هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة المشاهدين في كل مكان، متابعي بودكاست مسامرة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع ضيف جديد. معي ومعكم اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سعادة الدكتور رضا السيد، وفقه الله تبارك وتعالى ونفع به. حياكم الله دكتور.
وإياكم الله.
نفع الله بكم، جعلكم باركين أينما كنتم،
وفيكم بركة،
حللتم أهلا وزلتم سهلا.
الله يبارك في حضرتك.
الله يحفظكم يا رب. طبعا الدكتور رضا وفقه الله من علماء اللغة العربية، وهو رجل متواضع، فتكرم علينا بالحضور اليوم، اسال الله يحرمه الاجر.
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
يا مرحبا يا دكتور رضا.
الله يبارك فيك.
دكتور رضا، رساله الدكتوراه كانت بعنوان الفرائض في القران الكريم من كليه الاداب جامعه المنصوره. تمام. زادكم الله توفيقا.
اياكم
ان شاء الله باذن الله سنعرج كذا حتى نصل اليها، لكن ودنا نعرف من فضلتك ايه اهميه اللغه العربيه، ما اهميه اللغه وقيمتها. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فهذه جلسة نحتسبها عند الله عز وجل في ميزاننا إن شاء الله تبارك وتعالى، نتحاور فيها حول أهمية اللغة العربية وحاجتنا إليها. ثم الذي يحتاجه معلم اللغة العربية ليكون معلما قدوة، ثم بعض التجارب مع الطلاب والمشاكل التي تواجههم. وبالمناسبة هذه المشكلات التي تواجه الطالب سواء كان في المرحلة ما قبل الجامعية أو المرحلة ما بعد الجامعة، أيا كانت دراسته، أو حتى الأخ الذي يطلب العلم، هناك مشكلات تعتري طريقه، سوف نتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونذكر الحلول لهذه المشكلات، ثم نختم بإذن الله عز وجل بالحديث حول أطروحتي للماجستير والدكتوراه. الأولى الاستدراج في القرآن الكريم في ضوء نظرية النظم، مع ذكر أمثلة تفيد الدعاء. ثم الحديث عن الفرائد، طبعا بالدال، الفرائد مفردها فريدة، لأن البعض يسمع كلمة الفرائض يظنها الفرائض اللي هي المواريث، لكن هي الفرائد بالدال، أي باختصار ما الذي انفرد به القرآن الكريم عن غيره من كلام البشر ومن الكتب السماوية السابقة. نبدأ بحمد الله عز وجل بحديث سريع مختصر حول اللغة العربية. اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، واللغة التي دون بها تراثنا الكريم الشريف. اللغة العربية ضرورة حياة وأساس وجود، فلا يخفى عليكم أن كل حضارة لا تبنى إلا على ثلاث أسس. كل حضارة أيا كانت تلك الحضارة لابد أن تبنى على ثلاثة أسس: الأساس الأول دين، الأساس الثاني التاريخ، الثالث اللغة، أو رتبها كما شئت، لكن نبدأ بالدين. ثم اللغة فالتاريخ، أو الدين فالتاريخ ثم اللغة. وهذه الأركان الثلاثة أسس لحضارتنا الإسلامية الشريفة الرائدة. فعندما كان للدين سطوته وللغة قيمتها، كان التاريخ يسجل صفحات النور لأسلافنا الصالحين الذين فتحوا الأرض شرقا وغربا حتى وصلوا إلى الصين في الشرق وإلى أقصى أوروبا في الغرب. اللغة العربية ليست ككل لغة، بل لها سمات تختص بها، ولها شرف يكفيها شرفا أن الله عز وجل جعل كتابه الخاتم القرآن الكريم باللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربية حتى في الحكم، وكذلك جعلناه حكما عربية.
نعم.
اللغة العربية لغة سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو العربي. ولما تعجب الصحابة من فصاحته قال: وكيف لا وأنا قرشي وكنت مستردعا في بني سعد، ليتقن العربية. اللغة العربية لغة لها أهمية كبرى، لا سيما في دارسي الشريعة ولطلاب العلم على كافة تخصصاتهم وفروع الشريعة وعلومها. مثلا اللغة العربية لا أهمية كبرى لعلم القراءة والقراءات والإقراء والتفسير وكل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، قراءة وتدبرا وتفسيرا وتعليما وإمامة. لذلك لما قيل للحسن البصري: لنا إمام يلحن، الإمام الذي يصلي بنا يلحن، ما معنى اللحن؟ الخطأ في اللغة. فقال بجملة يعني كأنها مشرط جراح، قال: أميطوه عنكم. وانظر إلى كلمة أميطوه، فالإماطة لا تكون إلا للأذى، إماطة الأذى عن الطريق. قال الحسن البصري: أميطوه عنكم، فإن الإعراب حلية الكلام، إن الإعراب حلية الكلام. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة: لا أوتين برجل يتحدث في كتاب الله ولا يعلم اللغة إلا جعلته نكالا لغيره. طبعا معروف من سيرة الإمام مالك أنه كان يؤدب، وكان يضرب، وكان عنده من يساعدونه في هذا. يشترط في كما هو معلوم عن سيرة الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، أنه كان يشترط في مجلسه أمورا معينة، فمن أخل بهذه الشروط الأول يزجر ويعاتب، فإن لم يكف يؤدب. ومنهم بعض أئمة الحديث الذي أمر أن يضرب 16 صوتا، فلما ضرب أراد الإمام مالك أن يعني يطيب خاطره فاستدعاه وحدثه 16 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حدثه بها قال: ليته زاد في الضرب وزاد في الحديث. معروف إمام مالك قصص مشهورة جدا جدا، حتى أنه كان يؤدب القضاة. إمام مالك كان يقول عن الذي لا يتقن اللغة العربية ثم يتحدث في كتاب الله عز وجل: لا أوتين برجل يتحدث في تفسير كتاب الله ولا يتقن اللغة إلا جعلته نكالا لغيره.
والإمام لو رأنا دكتور،
نعم،
لو رأنا لأدبه، لو رأني لأدبه،
لأدبنا جميعا وأنا أولكم.
الله يرفع قدرك.
لا حقيقة، حقيقة اللغة قل من تجد على ظهر الأرض من يتقن اللغة كلاما وفهما. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي المولود 150 للهجرة في غزة، متوفى سنة 202 في مصر، كان حريصا كل الحرص كما سيأتي معنا على فقه اللغة وفهمها. حتى أن الأصمعي، والأصمعي هو من هو إمام من أئمة اللغة، كان يقول: أخذت أشعار بني هذيل عن فتى 12 سنة في مكة اسمه محمد ابن إدريس، أخذ عنه أشعار بني هذيل. الإمام الشافعي كان يدرس ودي في الفقه، أهمية اللغة للفقيه. الشافعي ظل يدرس اللغة سنوات بعد أن حفظ كل أشعار بني هذيل. وبالمناسبة من عادة سلفنا الصالحين إذا أراد أن يؤدب وأن يربي ولده يبدأ أولا بحفظ كتاب الله عز وجل. أتم حفظ كلام الله وأتقنه عن ظهر قلب، بعد ذلك يجيد لغة العرب. الشافعي دفع به إلى البادية لكي يتعلم لغة العرب، فانطلق إلى بني هذيل. وأكبر ديوان في الشعر العربي شعر الهذريين، دوينهم من أكبر دوين اللغة، مشهورة جدا. فلما أتقنها دول يعني تقريبا 12 سنة عمره، قال الأصمعي: حفظت اللغة عنه. إمام الشافعي كان عنده حساسية مفرطة لمن يخطئ أمامه في اللغة، لو لحن إنسان أمامه كان يقشعر بدنه. روي عنه أنه كان يحدث رجلا مرة فلما لحن أمامه قال: ويحك أدرستني. طبعا كلمة أدرستني كلمة فعلا البدن يقشعر لها، لماذا؟ لأنه سمع خطأ واحدا. والذي أغرى الإمام مالك أن يعني يكون الشافعي طالبا له، الذي أغره حسن لغته، كان جميلا في القراءة وجميلا في الإقراء وجميلا في الإلقاء، فأحب الإمام مالك وتفرس فيه الخير وقال اقرأ وزيد يا غلام، قال الشافعي حتى ختمت عليه الموطأ في أيام قليلة.
اللهم بارك.
لغة مهمة جدا يا أخي الحبيب، في للمفسر وللقارئ وللمقرئ وللفقيه. كيف يكون للفقيه؟ دارة الفقه لا يستغني عن اللغة، فكما قلت الشافعي ومن هو أقام 20 سنة يدرس اللغة، فلما سئل قال أستعين بها على الفقه، فلا فقه كاملا إلا بإتقان اللغة العربية. مثلا في المسائل الفقهية التي تثار قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة سبعية أيضا وأرجلكم بالنصب وبالجر، بالفتح وبالجر. طيب على رواية النصب يجب الغسل، وعلى رواية الجر يجوز المسح، وللرجل حالتان، إما أن تكون مكشوفة هنا نستعمل قراءة النصب تغسل، وإذا كانت الرجل مغطاة بجورب أو شراب أو بخف أو غيره فإننا نستعمل حالة الجر فيجوز فيها المسح. فالفقه يحتاج جدا كل الاحتياج إلى لغة العرب. أيضا يحتاج إليها دارس العقيدة، قلنا المفسر والقارئ والمقرئ صاحب القراءات يحتاج إلى اللغة والنحو، والفقيه يحتاج كل الاحتياج. درجة ابن حزم الأندلسي، ابن حزم صاحب موسوعة المحلة في الفقه، وهي من أكبر موسوعات الفقه القديمة، هي والمغني، المغني لابن قدامة والمحلة لابن حزم. قال ابن حزم من جهل اللغة وجهل النحو ولم يعلم لسان العرب يحرم عليه أن يفتي في فقه كتاب الله ولا في فقه سنة رسول الله. لماذا؟ لأنه سيتحدث فيما لا يعلم، فوجب عليه أن يتقن لغة العرب. كذلك اللغة مهمة جدا جدا لدارس أصول الفقه. لا يستطيع إنسان أن يتحدث في أصول الفقه إلا إذا لا أقول عرف اللغة معرفة سطحية، بل امتلأ وتضلع من كل علوم لغة العرب، كل ما يتعلق بعلوم اللغة الاثناشر يجب أن يكون مجيدا لها. قال الجويني، والجويني إمام معروف من أئمة الأصول، يقول الجويني اعلم أن معظم الكلام في الأصول، واعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، النكرة والتعريف، النكرة والمعرفة والألف ولام من الجنس وللعهد والذكر والحذف والتقديم والتأخير والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، دي كلها مباحث لغوية، ودي معظم مباحث أصول الفقه. يقول جويني واعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، ويجب على المرء أن يكون، التعبير بتاعه أن يكون ريان.
والمقصود ريان بالريان يا دكتور؟
ريان يعني امتلأ، حتى امتلأ ريا. تعرف الريان يطلق على من يشرب ويرتوي حتى يمتلئ.
صحيح.
فيقول يكون ريانا،
يقصد باللغة يا دكتور
ريان من النحو واللغة.
الله أكبر، يعني يشرب حتى يرتوي،
حتى يرتوي،
يتشبع باللغة.
وطبعا ده يذكرنا بأبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر على اختلاف أهل السير. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة، فشرب، ثم قال اشرب يا أبا هريرة، قال شربت يا رسول الله حتى ارتويت، قال اشرب، قال والله لكأن الري يخرج من تحت أظفاري، ارتوى وامتلأ. شوف العبارة بتاعت الجويني، عبارة الجويني نعم، أو الزركشي يقول يجب أن يكون الجويني فعلا أن يكون ريان من علوم اللغة نحوها ومعانيها. الزركشي يقول لا يمكن لشخص أن يتقدم في أصول الفقه، وطبعا الزركشي من أئمة علوم القرآن ومن أئمة علوم أصول الفقه، يقول ولا يمكن لأي شخص أن يقدم على دراسة الأصول ما لم يكن مجهزا تجهيزا كافيا بلسان العرب وعلومه. اتضح من ذلك حاجة المفسر والقارئ والمقرئ والإمام ورجل العقيدة ورجل الفقه ورجل الأصول إلى اللغة العربية. ضف على ذلك أنها الوعاء الذي صب فيه تراث المسلمين، قرآن وسنة وتاريخ الأمة. فاللغة أساس هذه الأمة أو أساس من أسس هذه الأمة، لذلك نجد الدعوات قديما وحديثا لتهميش اللغة. فمنهم من نادى من قبل، طبعا ده في زمن الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله، أثاروا فتن كثيرة،
أبو فهر،
أبو فهر، لكي تستبدل اللغة العربية بماذا، أو تستبدل الحروف اللاتينية بالحروف العربية. هامش أقول فيه شيئا، قلت تستبدل اللغة العربية بالحروف اللاتينية، العبارة هكذا خطأ، الصواب تستبدل الحروف اللاتينية بالحروف العربية.
يعني مستبدل به يأتي أولا، هذا قصدك.
الباء باختصار الباء مع المتروك،
تمام.
ودي فائدة لغوية، الباء مع المتروك. قال الله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى
بالذي
هو خير، تتركون الخير المن والسلوى، وتلجؤون إلى ما تريدون من البصل والثوم والقثاء وإلى آخره. فالباء مع الشيء المتروك. عندما أقول سافرت استبدلت السيارة بالقطار، بما سافر بالسيارة، لأن الباء جت مع القطار والباء مع المتروك. دي بعض حاجة طالب العلم والداعية، طبعا والداعية في أمس الحاجة.
صحيح،
الداعية له رسالة، وهو المرسل ويلقي رسالة إلى مستقبل. العلاقة بينهما هذه الرسالة، الرسالة إذا لم تكن منضبطة أدى إلى تشويش الذهن. لكن ينبغي أن يتقن اللغة إتقانا جيدا، يعرف الرفع والنصب والجر والجزم والبناء، حتى يكون التواصل يعني صحيحا بين المرسل وبين المستقبل.
طب حد الإتقان يا دكتور، طبعا الإتقان متفاوت،
تمام،
والمتخصص ليس كغير المتخصص في اللغة.
جميل. وعندما نقول للدعاء أنا الداعية الواعظ، الذي يكتفي فقط بالخطبة والموعظة، وده ليس قليلا
طبعا،
لأن الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا، عظهم. فالموعظة أساس من أس الدعوة. لكن من تصدر للفقه وتدريس الفقه والتفسير وتدريس العقيدة يجب أن يكون متقنا مجيدا، كما مر من أقوال أهل العلم، يعني أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يجرير المجامع. لكن الذي يكتفي فقط بخطبة أو موعظة يكفيه فقط أن يحسن إقامة الجملة، الفاعل يرفع، المفعول ينصب، المضاف يجر، الأمور اليسيرة، ويكفيه في ذلك كتاب من الكتب، أي كتاب من الكتب الميسرة في دراسة اللغة. لكن هنا أمر ينبغي التنبه إليه، وما هو؟ ممكن الإنسان يتقن القاعدة إتقان دراسة نظرية،
نظري.
لكن عند التطبيق يلحن، مثلي أنا مثلا ممكن يعلم القاعدة ثم يخطئ في الإلقاء أو في الكلام.
أنتم تعلمون رضي الله عنه.
لا، ده أمر يعني لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. يكون الإنسان متقنا القاعدة لكن عند التطبيق
يخطئ ويلحن.
طيب ما الحل؟ وهذا جربته عن نفسي. بعض إخواني الدعاء لجأ إلي لكي يتعلم قواعد النحو. سألت عن السبب عشان أحدد إيه الكتاب الذي يناسب، هل الكتاب مبتدئ أم متوسط أم كتاب من الكتب التي تحتاج إلى شرح وإطالة. فقال أنا غايتي شيء واحد، أن ألقي الدرس أو الخطبة دون أن أخطئ.
لغة سليمة.
خلاص، قلت يكفينا في ذلك الأجرومية، يحفظ المتن ويعرف القواعد اللي فيها أمثلة يسيرة. لكن كان التركيز الأكبر على ماذا؟ كان كل لقاء نصف ساعة كاملة
تمرس،
يقرأ كتابا غير مشكول، أي كتاب غير مشكل، لا فيه لا ضم ولا فتحة ولا كسرة، أو يقرأ. طب هو يقرأ، إذا أخطأ أقول لا، هنا الضم لأنه كذا، هنا فتحة لأنه كذا، اكسر هذه الكلمة لأنها كذا. فبمرور شهر اثنين ثلاثة، فترة يسيرة يعني، طبعا ليست لا يصل إلى عام، أصبح بفضل الله كان يخرج على المنبر يقف وليس عنده ولا ربع خطأ.
اللهم بارك.
طيب ممكن حفظ القرآن الكريم، وده ملحوظ جدا عندهم، حافظ القرآن المتضلع بالقرآن لا يخطئ أبدا، وربما لا يعرف لماذا جاءت هذه الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة. المحفظ ولدي محمد، واحد من إخواننا الأحباب، من المجيدين لكتاب الله عز وجل، تسمعه
وكأنه شنقيطي. هو من الشناقطة ولا
لا؟ ده مصري جاري هنا. الشناقطة دول في ميزان آخر. في فترة دراستي في أدرس في إندونيسيا في جامعة في جاكرتا، كان بعض طلابي من موريتانيا. والله أول أمس أرسل لي نظما حوالي 500 بيت في إعراب سورة البقرة. أنا يعني أنا لا أرقى إلى أن أنظم هذا النظم، لكن هو طالب مهذب مؤدب، الشناقيط عندهم أو تربوا في بيئة علمية محضة،
نعم
فيش ترفه، عندهم إقبال ونهم، والبيئة تفرض نفسها.
نعم.
فكما قيل لا ينبت لا ينبت الخطية إلا وشيجه.
نعم.
وينبت في منابته البقل.
نعم.
اللي الإنسان نشأ في بيئة كلها نعم. همة للعلم وشغف دي عنك رأس مالهم العلم.
صحيح.
فهذه ثقافة شعب. لكن أقول أستاذ ولدي محافظ القرآن الكريم هو يقرأ أمام ولدي وولدي يكرر، فسمعت آية أنا لا أعرف إعرابها، كلمة لفتت نظري أنا لا أذكرها الآن. فقلت يا شيخ أحمد اللي اتأكد من الآية كده، قال هي كذلك، قلت بس الإعراب أنا مش عارف، قال لا مش دعوة، أنت شوف أنت إعرابك أنت بس القرآن بتاعي كده. طبعا ليه؟ لأن هو حفظ الآية كما هي ولسانه يتحرك كما هي بضبطها نحوا وصرفا طبعا.
نعم.
لكن لا يعرف السبب. تقول طب بس هنا ضمة ليه؟ قال أنا ما هي الضمة في المصحف، شوف المصحف هو فتح المصحف الضمة
ليه؟ هكذا.
الضمة هكذا. نعم. أنت بقى شوف أنت في كتب النحو ليه ضمة مش حاجة تانية.
نعم.
فالتمرس بالإلقاء، وأهم تمرس الورد اليوم من كتاب الله عز وجل، يقيم اللسان، من تعود على ورده تعبدا وتعلما أقام الله لسانه على كتابه سبحانه وتعالى.
سبحانه وبحمده، صلى الله عليه وسلم.
الله يحفظك
ويحافظ على الورد من القرآن.
اللهم آمين.
وإلى الاستزادة من تعلم اللغة.
اللهم
آمين. وأعلمنا وإياكم وزدنا وإياكم علما يا دكتور.
اللهم آمين يا رب.
أحسن الله إليكم يا دكتور.
الله يحفظك.
طيب يا دكتور، مع أهمية هذه اللغة لطالب العلم وللداعية ولكل فئات المجتمع إن صح التعبير، عايزين منهج عملي، منهج علمي عملي مقترح من فضلتك لكل من أراد أن يتعلم اللغة العربية بمختلف تخصصه، أيا كان تخصصه، أنا أريد أن أتقن اللغة، بما تنصحني؟
أحسن الله إليك
وإليكم.
طيب إحنا هنفرق بين مستويين.
نعم.
مستوى المتخصص ومستوى القارئ المثقف.
جميل.
طبعا في حد أدنى ينبغي ألا ينزل عنه الإنسان القارئ أو المثقف.
نعم.
إقامة الجملة، يعرف كيف تقام الجملة اسمية أو فعلية، وإعرابها، وأن يعرف إعرابها وبناءها. ممكن يبدأ طبعا علوم اللغة كثيرة، 12 علم علوم اللغة العربية 12. نحو قالها في النظم، نحو وصرف عروض ثم قافية، نحو صرف العروض القافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء. القرض هو الشعر، والإنشاء اللي هي التعبير الإنشاء.
نعم.
وهي إنشاء، ونسهل نقول إنشاء.
نعم.
خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء. بالمناسبة هذا العلم 12 الإمام السيوطي والإمام الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، ثم جاء الإمام محمد عبده رحمه الله مفتي مصر والأستاذ محمد رشيد رضا لما حددوا العلوم التي يحتاج إليها التي يحتاجها المفسر، قالوا يحتاج إلى 15 علما، 15 علما، تخيل نصفها تقريبا يتعلق باللغة، اللغة.
نعم.
والنحو والصرف.
نعم.
والبيان.
نعم.
والبديع.
نعم.
والمعاني والاشتقاق،
كل هذا لغة،
كلها لغة، نصفها. نعم. تماما بالنصف.
نعم.
يتعلق باللغة العربية.
نعم.
فيكتفي الدارس إن كان يريد أن فقط مجرد أن يقيم لسانه.
نعم. خلال الحد الأدنى دكتور،
الحد الأدنى.
نعم.
كتاب من الكتب الميسرة.
نعم.
أكثر كتاب كما أعلم والله أعلم نال حظا من الانتشار والمدارسة والشرح، متن يسير جدا يبدو أن الرجل قد كتبه وهو يعني مخلص في هذا العمل، الآج الرومية لابن آج الروم الصنهاجي
رحمه.
هذا لو كان صوفيا قديما.
نعم.
وكتب هذا المتن.
نعم.
في زاوية من زواياه.
نعم.
وبعد ذلك جاء طلاب العلم من بعده وشيوخنا كلهم يبدأون بهذا الكتاب، له شروح يعني كثيرة جدا لا أستطيع إحصائها، ممكن تحصي من 50 أو 60 شرح لهذا المتن. بالمناسبة متن الأجرومية إذا كتب بالخط العادي على الطابعة يعني على الكمبيوتر ممكن يجي 4 ورقات تقريبا أو 5 ورقات فقط.
نعم. من صغر حجمه.
صغير جدا.
نعم.
لكن خاف دائما من الصغير هذا.
حول من المعاني كثيرة.
كما قال كثير عزة: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، بغاث الطير أكثرها بغاث الطير أكثرها فراقا، وأم الصقر مقلات نذور. فليس بالحجم. كم من كتاب حجمه يسير لكن فيه من البركة ما فيه. شيوخنا الذين درسوا لنا بدأوا بهذا الكتاب فعلا، يحفظ المتن ويعرف الشرح. ثم اللي أهم عندي شخصيا من حفظ المتن، وإن كان مهما جدا، معرفة الشرح وإن كان يعني لا يتنازل عنه، التطبيق،
تمرس
كل علوم الآلة، منها النحو طبعا والبلاغة من علوم الآلة، تحتاج تطبيقا مرات متكررة متعددة حتى يتقن العلم. وربما اللي يعني أنا كعملي في التدريس، ممكن الطالب لا يفهم المعلومة من الشرح، ممكن يفهم منها مثلا 20-30%. متى يكتمل فهمه للمعلومة؟ بالحل وتصحيح هذا الحل وتصويبه، ثم الحل مرة ثانية، ثم تصويب مرة ثانية. فإذا ما داوم على الحل والاسترجاع، لأن العقل له زوايا في الفهم،
صار متمرسة
زاوية تفهم من السماع وشرح المعلم، هناك زوايا تتضح إلا بعد الحل والخطأ مرات. لذلك تجد أهل العلم اللي بيدرسوا من المادة وكررها مرات عديدة، ثم أجاب مع الطلاب وصح امتحانات ونظر في أوراق الامتحانات مرات، تجد المادة أمامه كأنها ورقة واحدة مفتوحة. فأول شيء يبدأ بكتاب يسير، طب وأنهاه وأجاب كل التدريبات التي عليه، وهذه التي سأقولها الآن لا تقل عن السابق. أقول كلمة أريد أن تحفظ: إذا أردت أن تتعلم علم. أكررها مرة ثانية: إذا أردت أن تتعلم علم. الأجرمية تحدث عنها بدأ بإيه؟ إيه أقسام الكلمة؟ اسم وفعل وحرف والعلامات. أنا خلاص عرفت أقسام الكلمة: اسم وفعل وحرف. والاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف له علامات. خلاص يكفيني هذا. الآن أقوم وأدرس تلك المعلومة لأي إنسان،
لزوجتي، لأولادي.
طيب إن لم يقبلوا التعليم، أو كانهم أعلم أصلا من ذلك، بعضهم كان يقف يدرس للجدار، أنا أتخيل أن هذا الجدار تلاميذ أمامي وأدرس لهم. فالتدريس يكسب حفظ المعلومة وتثبيت المهمة جدا دي، أمر مهم جدا جدا. لذلك ممكن نلاقي بعض طلبة العلم حفظهم الله يدرس كتابا كاملا عن ظهر قلب ويختبر فيه 100%، يمر شهر 2-3 سنة الكتاب أصبح في اللاوعي، لو أنه درسه مرة وتانية وتالتة لا ينساه أبدا. فالشيء إذا تكرر تقرر، ودي نظرية في الإعلام ونظرية في القرآن الكريم، إن الشيء إذا تكرر تقرر، وده كلام الدكتور محمد عثمان نجاتي أستاذ علم النفس الإسلامي مشهور جدا الرجل ده، فقال إن الشيء إذا تكرر تقرر. ممكن الإعلان، كل الإعلانات في الإذاعة والتلفزيون الإعلان بيكرر كتير جدا، كان يكفي ينزل إعلان ويكتفي بالفلوس اللي بتنفق كل يوم دي، لكن هو ليه؟ الإلحاح على الأمر والتكرار فيه يستقر
عند الناس،
يستقر عنده.
إذا
درس هذا الكتاب الميسر ممكن يصعد إلى كتاب أعلى درجة، مثلا قطر الندى، إذا تمكن منه يصعد درجة إلى شذور الذهب، إذا تمكن منه يصعد إلى مغني اللبيب، وهكذا. وده كان منهج شيخنا العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. شيخ شيخي وأستاذ أستاذي رحمهما الله.
بالمناسبة دكتور، بما أننا جينا لهذا النقطة، حضرتك كذا ممن تأثرت بعلماء اللغة؟
والله علماء اللغة من الكثرة يعني يصعب حصرهم، قديما وحديثا.
أعطينا واحد قديم وواحد معاصر.
إن كان من القديم فلأنني من دارسي البلاغة، فيعني أفضل من أحبه في شراح البلاغة ومؤلفيها القدامى هو أفضلهم عندي الإمام عبد القاهر الجرجاني، متوفى 470 هجرية. عبد القاهر الجرجاني رحمه الله طبعا هو ليس عربي، وملحوظة بين قوسين أو بين معقوفين كما يقال، أغلب من خدم اللغة العربية يعني
عاجم
سبحان الله، وكثير من خدموا كتاب الله أعاجم. وكثير ممن خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ بخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،
ليس عربية،
ابن مغيرة طبعا، بخاري إقليم بخارستان.
نعم.
طيب، إذن ممكن يعني على 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 هذا الأمر نقول دين الإسلام ولغة الإسلام ليست لغة قومية.
نعم.
ليست دينا قوميا.
نعم.
بل هي دين خلق لكل خلق، أنزل للناس كفة.
نعم.
ولغته للناس كفة.
نعم.
فالإمام عبد القاهر الجرجاني له كتابان، كتاب الأول دلائل الإعجاز.
نعم.
والكتاب الثاني أسرار البلاغة، والكتابان شرحهما جل العلماء في عصرنا هذا، أفضلهم وأحبهم إلى قلبي وأفضلهم طريقة في التدريس، إنه لا يدرس بل يربي، يقول أنا لا أعلمكم هذا الكتاب بل أربيكم على هذا الكتاب، الشيخ العلامة محمد أبو موسى حفظه الله، شيخنا شيخ البلاغين في عصر الحديث، ويعني أعطاه الله الصحة والعافية، ما زال يدرس في الجامع الأزهر، له درس أسبوعي ثابت حسب طاقته، الرجل تخطى 80 بفترة،
الله يبارك لعله عمره على الطاعة،
لعله قرب 90 عمر مدين في طاعة الله. هو بالمناسبة تلميذ الشيخ أبو فهر محمود شاكر، وأخذ منه التدقيق العلمي، وأخذ منه أحيانا الحدة، أحيانا يكون حدا، لكنه يحب عبد القاهر ومتمرس في كتابيه. الكتابان هذان اللي هو دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، دلائل الإعجاز في علم المعاني، وأسرار البلاغة في علم البيان. روي أن الإمام يحيى ابن حمزة العلو الصنعاني، ده كان يعني أمير في بلاد اليمن، يقول والله وددت أني أمتلك هذين الكتابين وتركت هذه الإمارة، يعني يتنازع عن إمارته من أجل هذين الكتابين. والكتابان الآن في كل مكان، بضغطة اكتب اسمه بس كده، اضغط ينزل لك الكتاب كاملا، وتجد شروح له من الشيخ فلان ومن العالم فلان والدكتور فلان بطريقة ميسرة. هذا الرجل قال وددت لو أن لي لو أن أمتلك هذين الكتابين وتركت ملكي. طيب، عبد القاهر الجرجاني لما أسس هذا العلم بإتقان بلك دلائل الإعجاز في كتاب الله عز وجل، عايز يدلل أن القرآن معجز في لغته، وهو معجز فعلا، لكنه يسوق الأدلة. من الذي جاء بعده وطبق منهجه تطبيقا حرفيا؟ الكشاف، كتاب الكشاف للزمخشري. الزمخشري كتابه هذا الذي يفيض بلاغة، وإن كان رجلا من أهل الاعتزال، لكن بلاغته يعني إيه، أنا أحتاج إليها، أما اعتزاله فله ليس لي. عبد القاهر الجرجاني لما أسس هذا العلم، جاء الإمام بعد ذلك جار الله الزمخشري وعكف على الكتابين هذين، ثم طبقهما تطبيقا عمليا على تفسير كلام الله عز وجل. وأنا لا أغالي إذا قلت أن كل تفسير جاء بعد الكشاف تجد أشعة من الكشاف تنساب في سنايا، لازم تلاقي أشعة. أنا أجد ذلك.
لماذا يا دكتور؟
ليه؟ الرجل كتبه بإتقان ودقة. قواعد اللغة ليس فيها مجاملة، ليس فيها محاباة، وإن كان أحيانا التفسير اللغوي يتأثر بالعقائد، عقيدة الإنسان توجهه في كل
تظهر. في كل
السكندر المنير أخرج منه، والإمام بعد فترة طويلة أبو حيان في البحر المحيط استخرج كثيرا من اعتزالياته، ولكن للأسف تجن عليه كثيرا، حمل كلامه ما لم يحتمل. يعني إحنا في قاعدة عندنا بتقول إيه، قاعدة منطقية، من أسباب الخطأ سوابق الأفكار.
أنا حد انطباع سابق
خلاص أنا بحكم بقى إيه الأول. لكن من الذي رد وانتصف للزمخشري غفر الله له ورحمه الله؟ شيخنا العلامة محمد عبد الخالق عضيمة، الشيخ محمد خالق عضيمة رحمه الله، له كتاب اسمه دراسات في أسلوب القرآن الكريم، أجمل وأمتع ما كتب عن القرآن في العصر الحديث، موسوعة 11 مجلدا 11 مجلد. وطبعا هو أخذ بعدها على طول مباشرة بهذا الكتاب، حصل على جائزة الملك فيصل رحمه الله، كتاب بينتصف فيه كل الانتصاف للزمخشري. وأنا تتبعت الكتاب في بعض أبحاثي في الدكتوراه ماجستير، كان الشيخ عضيمة يقول وقد أصاب أبو حيان هنا، وفي موطن تاني وقد أخطأ أبو حيان والصواب ما قاله الزمخشري، وفي موطن ثالث وقد أخذ أبو حيان كلام الزمخشري ونسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى صاحبه.
إذن إنصاف ما شاء الله.
ومنصف.
إنصاف.
اللي جي بعد كده أيضا بعد الكشاف الإمام الطيبي في كتابه الكتاب يتحدث فيه يتعقب فيه اللي هو شرح الكشاف بيتعقب فيه الكشاف وتعقباته. يعني كنت ساعدت أو قرأت بعض الرسائل المعدة في ذلك، رسالة نقشت في كفر الشيخ منذ 3 عام تقريبا، تعقبات الإمام الطيبي على الكشاف، فوجدت أن جل التعقبات كانت بسبب سوابق الأفكار.
سبحان الله.
فيحمل الكلام ما لا يحتمل. لماذا؟ لأنه عارف أن الرجل ده معتزلي والمعتزل عقرتهم كذا. طبعا إمام الطيبي إمام من أئمة أهل السنة، وهو عالم راسخ متضلع بعلوم اللغة وعلوم الشريعة، صاحب المشكات المصابيح أو شرح مشكات المصابيح. فالرجل حملته بعض السابق الفكرية. إذن النحو له مراحل. كثير من إخواننا اللي هم الدعاة الذين لم يدرسوا اللغة، وطبعا لطبيعة العصر كثرة الأعباء والمسؤوليات، ربما تجعله ينشغل ببعض الفروع الشريعة وينسى اللغة، أو يظن أن اللغة قصرت على مادة النحو فقط. مع أن اللغة أوسع من ذلك بكثير. ده ممكن نحن ندرس النحو، فإذا ما تمكن الواحد من علم النحو يرقى بعد ذلك إلى درجة البلاغة. فالبلاغة لا تستطيع دراسة بلاغة اللغة العربية خاصة علم المعاني إلا أن تدرس النحو أولا. فكأنه تمهيد لدراسة علم عالم النحو يصف الظاهرة، وصف الظاهرة، هنا ذكر هنا حذف، هنا تقديم هنا تأخير، هنا تعريف هنا تنكير، وينتهي دوره. ثم يأتي عالم البلاغة وشيوخنا في البلاغة في علم المعاني ليقول لماذا قدم ولماذا أخر ولماذا عرف
السبب
ولماذا العلة. ولهذا قال عبد القاهر الجولجاني: فإذا قرأت شيئا وراقك رائق بالنسبة لك، ووجدت في نفسك اهتزازا له، زي السماعة كده دي، وجدت اهتزازا في نفسك وارتياحا في قلبك لهذا الأمر، كان جايب قصيدة للبحتري، فاعلم إذا كان دق لديك موضعه ولطف عندك صنيعه فانظر فلا تجد إلا أنه قدم أو أخر، عرف أو نكر، ذكر أو حذف، أظهر أو أضمر، فصل أو وصل، أوجز أو أطنب. وكل هذا علم البلاغة مبني على علم النحو بالدرجة الأولى.
نعم.
فاللغة ينبغي دراستها في علمها في نحوها وصرفها. يكتفي كتب الصرف ربما تكون كثيرة لكن الفكرة واحدة. ذهبت إلى بعض أساتذتي في الجامعة، هو له ما شاء الله له موسوعات في النحو، فلما سألته لماذا لم تكتب في الصرف، اللي هو أنا أكتب ليه؟ ما شذ العرف. طبعا شذ العرف ده مش العرف، طبعا بعض شذ العرف، شذ العرف في فن الصرف كتاب ميسر مش كبير لكنه يحوي جل ما يريده القارئ من الأمور الصرفية. النحو والصرف بدرجة أولى. اثنين، يدرس كتاب من كتب البلاغة. إيه الكتاب اللي يناسبنا في العصر الحديث؟ يسير جدا لكن سأقول أن أفضل ما فيه
البلاغة الواضحة.
الله يفتح عليك، فتح الله لك، أحسنت. البلاغة الواضحة للأستاذ علي الجارم ومصطفى أمين. الكتاب ليس بالكتب ليس من الكتب الكبيرة، وليس من المهتمين بالتقعيد والتشقيق والتأطير والتنظيم الذي ربما يمل القارئ أحيانا. لكن أفضل ما في هذا الكتاب، وهذا يعني بعد قراءة مرات وشروح له، كثرة الشواهد في الشرح. اثنين، كثرة التدريبات.
صحيح.
وده مهم جدا.
نعم.
يعني ممكن على التشبيه يجيب لك مثلا أكثر من 100 مثال.
صحيح.
الطالب يقرأ المثال ويشرح ويفكر فيه ويتزوق ويتضلع ويحفظ.
نعم.
يتقن بعد ذلك المادة. فيكفي القارئ النحو، صرف، الاشتقاق، البلاغة بعلومها الثلاثة، علم البيان أو الأول بالترتيب الطبيعي علم المعاني.
نعم.
علم البيان، علم البديع، ثم عليه أن يحفظ يعني شيئا من أشعار العرب.
نعم.
يحفظ شيئا من أشعار العرب.
نعم.
ابن عباس أو لعل القول منسوب لسيدنا عمر: الشعر ديوان العرب.
نعم.
الشعر ديوان العرب، فإذا أشكل عليكم في كتاب الله شيء فابحثوا في ديوان العرب.
هل ديوان معين تنصح به دكتور؟
هو يقول ديوان العرب، يقصد
أدري
دواوين.
نعم.
الشعر.
نعم. لا أنا أقصد ديوان معين من دواوين الشعر تنصح به.
جميل.
لمن لا
يعني. طبعا هو القارئ حسب ذوقه.
نعم.
من القراء من يحب شعر الطبيعة ووصفها.
نعم.
ومنهم من يحب القراءة في الحكمة.
نعم.
منهم من يحب القراءة في الرثاء.
نعم.
أو الغزل أو الفخر والمديح أو الهجاء حسب ذوقه. نعم. فإشهاء كل شاعر.
نعم.
أو كل فن من فنون الشعر له شعراؤه.
نعم. هل يوجد
فإن مثلا إن أردت مثلا الطبيعة.
نعم.
ابن خفاجة الأندلسي.
نعم.
الوصاف الأول للطبيعة. إن أردت أيضا الطبيعة أبو تمام وإن كان فيلسوفا. أردت الحكمة الصرف حكمة صرف فهو المتنبي.
نعم.
بلا جدال.
نعم.
متنبي شاعر الحكمة الأول بلا جدال، وهو من يعني من أحب الشعراء إلي. من أحب شعر الغزل فديوان العباس بن الأحنف. العباس بن الأحنف ديوانه كامل ليس فيه إلا الغزل العفيف.
نعم.
طبعا هناك من يكتب الغزل بطريقة يعني
نعم.
ليست طيبة.
نعم.
كأبي نواس و...
نعم.
وغيره.
نعم.
وهناك من يكتب في شعر المديح كحسان كعب بن زهير.
نعم.
وبالمناسبة من كعب بن زهير كتب البردة، والإمام البوصيري كتب البردة في عصره، والشاعر أمير شعراء أحمد شوقي نهج البردة، ثم جاء في عصرنا تميم كتب نهجا للبردة قيم جدا جدا، وهو يلقيه بصوته وهو مميز في الإلقاء.
نعم.
وهكذا كتب اللغة كثيرة، لكن نعم. الذوق والذي يقول تقرأ فيما.
نعم. طب آخر نقطة في هذه الجزئية.
تفضل.
إذا ما أردت ديوانا، إذا ما قرأته يقربني من الله عز وجل، لو أنا رجل عامي ولست متخصصا في اللغة، هل مر بكم مثلا ديوانا معينا تنصحون به؟
في قصائد بالمناسبة التقريب من الله، كل اللغة تقرب إلى الله.
نعم.
لأن من أتقن اللغة وحفظ متونها أو ما يستطيع من متونها قربته من فهم القرآن.
نعم.
وهو المقرب الأول له.
نعم.
لكن إن كان على الوعظ.
نعم.
فيه شعر سابق ابن عبد الله البربري.
نعم.
فيه وعظ. الديوان المنسوب إمام الشافعي فيه وعظ. المنسوب للإمام علي وأظنه ليس له فيه وعظ. وكثير من الشعر الوعظ معروف يعني.
نعم. بمناسبة الديوان المنسوب للإمام الشافعي دكتور واللي انتشر، هل هو فعلا من كلام الإمام الشافعي؟
والله
وبها نختم هذه الجزئية.
والإمام الشافعي لما سئل، هو طبعا هو بداية حياته كان بادئا يظن أنه يكون من أهل اللغة.
نعم.
فلا أدري من الأئمة استقبله وقال تفني عمرك في هذا وتترك المراد. اللغة مطلوبة، لكن اللغة وسيلة من أداة ليست غاية في حد ذاتها.
نعم.
فتركها وتوجه لدراسة الفقه والحديث والشريعة، وهو الذي قال عن نفسه ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. إمام الشافعي رحمه الله في صباه كما سبق معنا بدأ بحفظ القرآن، حفظه في سن 7 من عمره، وكانت أمه فقيرة. قال كنت أذهب إلى الديوان وأستوهب الظهور. إيه الظهور؟ الورق في الدواوين فيه وجه مكتوب وظهر فارغ.
نعم.
فأستوهب الظهور لأكتب فيها.
نعم.
ولما أتم حفظ القرآن انطلق إلى البادية ليحفظ لغة العرب ويتعلم الرماية. قال عن نفسه وكانت نهمتي في طلب العلم وفي تعلم الرمي وحفظ لغة العرب، فصرت في أمري في الرماية أنني أصيب من كل 10 أسهم 10. يعني كان بيصيب في الرماية
100%.
فقال له سليمان بن الربيع، ابن الربيع هذا كان الظل الملازم للإمام الشافعي محمد بن إدريس، قال والله وإنك في العلم أفضل من رميك بالسهام. يعني إن كنت في الرمي بالسهام 10 من 10 فأنت في العلم أفضل من، لو في أكثر يبقى أنت أفضل من كده.
الإمام
الشافعي رحمه الله أنا درست حياته دراسة هادئة متأنية، وفعلا هو آية من آيات الله ورؤية. رأيت أمه رؤية قبل ولادته قالت رأيت أن المشتري خرج من فرجي، وهي تلد يعني، خرج مني المشتري فسقط في مصر وتناثر في كل الأرض. فأولها لها المعبرون بأنك تلدين عالما يخص الله به مصر وينشر علمه في كل مكان. الإمام الشافعي في قبل وفاته بسنة واحدة كان يقف في ثغر الإسكندرية، 51 سنة في وقتها، رجل يقف على صغر الإسكندرية ومعه الرمح بيدافع عن الحدود، حرس حدود إمام الشافعي. قال الربيع بن سليمان والله لقد عددت له في شهر رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل، وهو واقف في الحراسة على صغر الإسكندرية.
رحمه الله.
رحمه الله. كان إمام الأئمة اللغة. وهو طبعا هو حجة في اللغة، كتابه الرسالة أول كتاب صنف في أصول الفقه الرسالة بطلب من شيخه، فصنفه مرتين، مرة في العراق وجدله مرة في مصر، ومذهبه الفقهي مرة في العراق ثم جدله مرة ثانية في مصر، هو فعلا حجة ومن أهل اللغة
رحمه الله رحمة واسعة. إذا نخلص، هو منسوب له، هو
أنا لم أحقق النسبة، لكن يعني أنا لم أحقق نسبته،
نعم حسب أحسن الله،
لكن إن كان من اللغة هو من أهل اللغة،
نعم
كلامه حجة في اللغة،
نعم. لأن العديد من الأشعار دكتور تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، جميلة جدا، وتنسب للإمام الشافعي، أقول ما شاء الله تبارك الله. يعني
هو والله إن كان فيها معنى طيب ومنضبط لغويا ونسبت إليه، يعني لا أقول لا تزيده فضلا، لكن
فلعلها
قد تكون له،
نعم.
لكن ده يحتاج إلى بحث في هل ثبت هذا الكلام كله له،
نعم.
أم لا،
نعم.
يحتاج
نعم.
بحث.
أحسن الله عليكم يا دكتور،
الله يبارك فيك.
ننتقل إلى مرحلة أخرى دكتور، ومحطة أخرى هي خبراتكم المهنية، زادكم الله توفيقا ما شاء الله تبارك الله، لكم باع طويل في التربية والتعليم والتدريس، زادكم الله من فضله،
الله يحفظك
وإياكم. خلينا ننتقل يا دكتور، ما هي النيات التي ينبغي للمعلم وللمتعلم أن يستحضرها عند طلبه للعلم أو روح المدرسة أو الدرس، أيا كان نوع العلوم التي يتعلمها؟ فضل دكتور،
الله يحفظك ويبارك فيك. طبعا أنت يعني سألت يعني أفضل سؤال، لأن دائرة النيات أوسع من دائرة الأعمال، دائرة النيات أوسع من دائرة، فربما يكون العمل واحدا، العمل واحد لكن له نيات متعددة،
فتعظمه هذه.
علماءنا قالوا أن دائرة النيات أوسع من دائرة الأعمال، العمل الواحد ربما له 100 نية، وبعض مشايخنا عمل يعني كتب في هذا الأمر، في تعدد النيات، تعدد النيات في الصلاة، في قراءة القرآن، في صلاة الرحم، تعدد النيات، وده باب واسع جدا. وقالوا عن النيات هي تجارة العلماء، منهم من كان يقول بالعمية والأعمال نية لا تستوي إلا بنية، كل عمل نية مش مستوي، لا تسويه إلا لا يستوي إلا بإيه، بالنية الطيبة الصالحة.
بعض الكبار يا دكتور والمعذرة عن المقاطعة، بعض الكبار في بعض البلدان يقول النية مطية، يعني سبحان الله العظيم،
جميل،
تفضل
تشبيه جميل والله، النية مطية،
نعم.
فممكن للمعلم ولطالب العلم أول نية أنه يتقرب بهذا العمل إلى الله، وإن كانت كافية لكن هناك نية أخرى، فأنا أتقرب بعملي إلى الله عز وجل، أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة، إنما بعثت معلما. من النيات أيضا أن أكون إنسانا نافعا لنفسي، أن أكون نافعا لأسرتي، أن أكون نافعا لأمتي، أن أرفع عن نفسي الجهل، أن أرفع عن أمتي الاحتياج. يعني الكلمة كنت أسمعها من شيخنا الغزالي رحمه الله في تسجيلاته، يقول طبعا كان في هذا المجلس يحضر فيه شيوخ الأزهر، وأظن كان الشيخ جاد الحق حاضر في هذا المجلس
رحمه.
الشيخ الغزالي أحيانا لما كان يعني يغضب يأخذه شيء من الحدة في كلامه، ربما تصل درجة التأنيب والتوبيخ والزجر، فكان يقول ولقد نظرت إلى أمتنا في هذا العصر الغابر فوجدت البشرية تشبه هرما، نحن نزحم تلك القاعدة الهابطة من هذا الهرم.
ولما؟
فطبعا الشيوخ ضحكم، يعني هو تخيل أن البشرية هرم، هرم بشري فيه أمم في القمم، قال ونحن نزحم القمة الهابطة من هذا الهرم، وكان بيقولها بغضب وشدة. فالشيوخ اللي حاضرين، شيوخ الأوقاف وشيوخ الأزهر، ضحكم، الرد كان صعب جدا صراحة، تضحكون إذن من جهلكم، صعب جدا
صحيح.
وكان يحتد طبعا حدة المحب الذي
يغار، نعم نعم،
هو كان محبا،
نعم.
والغيرة أحيانا تطلق اللسان بما لا يقصد إليه الذهن،
نعم.
ودي نسميه في اللغة بدل خطأ، إيه بدل خطأ؟
نعم.
بدل خطأ أن يقصد الذهن شيئا فيسبق اللسان
شيئا آخر،
شيئا آخر
أو ضده،
أو لك زل اللسان يا أخي،
نعم.
يقول لك أعطي السائل جنيها عشرة،
نعم.
هو قصد العشر لكن اللسان سبق إليه،
صحيح.
يسموه بدل خطأ،
نعم.
فالنيات كثيرة جدا جدا، نعم. أعلاها وأرقاها وأسماها وأغلاها رضا الله عز وجل وكفى بها. بعد ذلك الإنسان يريد مكانة محترمة ليس عيبا،
نعم،
ويناله بعلمه.
ليس عليكم جناح أن أنت بتغوا فضلا من ربك،
أحسن،
مدام الوجهة والقصد هو رضا الله عز
جميل.
وجل سبحانه وحمد.
ولي فيها مأرب أخرى،
نعم،
ممكن رفع الجهل عن نفسه عن أمته، يهيئ للأمة بدل ما الأمة الآن تتسول كل شيء،
نعم،
كل شيء. أنا أريد أن أرى منتجا في كل صنف من صنوف المنتج الثقافي الإنساني مادي أو أدبي، أريد أن أرى اسم دولة مسلمة عليه، لا أقول دولة بعينها، لكن أريد أن يعني كما وهذا هو حق الأمة. نحن الآن شيخنا الشيخ أبو موسى ربنا يحفظه بقول بنفس اللهجة كده، إحنا الوقت في فترة في الهامش، وأنا واثق إن هاجي يوم التاريخ هيقطع الصفحات ويرميها في الزبالة،
الله،
لأن فعلا إحنا الأمر، لا، نعم، ولعل يكون في خير قريب إن شاء الله.
إن شاء الله
ربنا يعني يمكن الأمة.
هذا هو الظن
ولصالحها
وحمد.
وظن فيك أملي جميل.
سبحانه.
فالعلم له نيات كثيرة ونستحضرها.
نعم. أحسن الله إليك دكتور.
الله يحفظك ويبارك فيك رب.
طيب دكتور، من خلال خبرتكم الطويلة هذا والبعد الطويل في التدريس وكذا، نريد من حضرتك بعض النصائح والتوجيهات لأبنائنا وإخوتنا وإخواننا، طلبة والطالبات في كافة مراحل التعليم المختلفة، ولطلاب العلم الشرعي كذلك يستفيدون من هذه النصائح والتوجيهات، ما هي الطرق المثلى للمذاكرة؟ تفضل دكتور.
جميل، أحسنت.
أحسن الله.
قلنا حضرتك فتحت السؤال الماضي النية.
نعم.
أفضل طريقة لطلب العلم أولا قبل الطلب هي النية.
تصحيح النية.
تصحيح النية.
نعم.
حتى ييسر الله عز وجل.
نعم.
من ميسرات طلب العلم تقوى الله عز وجل.
سبحانه.
واتقوا الله ويعلمكم الله.
نعم.
فتقوى الله زاد لكل علم.
نعم.
هناك ما يحتاجه الطالب، طالب العلم أو طالب التعليم قبل الجامعي أو بعد أو الجامعي،
نعم،
يحتاج إلى أن قبل المذاكرة إلى أمور، أثناء المذاكرة إلى أمور، بعد المذاكرة، نقسمها ثلاث محاور.
نعم.
قبل المذاكرة
وأثناء،
أثناء المذاكرة
وبعد،
بعد المذاكرة.
نعم.
قبل المذاكرة إعداد المكان، يهيئ المكان الذي سيذاكر فيه.
نعم.
ليس شرط أن يكون مكتبا فارها ومش عارف منضدة واسعة، يكفي مكان فقط على حجم الكتاب والورق الذي سيكتب فيه.
نعم.
مهم جدا يركز الضوء على المكان الذي يذاكر فيه.
نعم.
لأن كثرة الأضواء ممكن تشتت الذهن.
صحيح.
وإذا مشكلة من مشاكل من المشكلات التي تواجه طالب العلم على كل مستويات.
نعم.
تشتت الذهن.
نعم.
يبدأ في المذاكرة. نعم. وبجواره ما يشتت عليه،
تكثر عليه مشتتات.
جميل.
التليفون، المش عارف ايه،
الأسرة.
نعم.
الشارع وهكذا.
نعم.
فقبل المذاكرة يهيئ المكان، حتى قيل قادما في الحكم ثبت العرش ثم انقش.
نعم.
انت عايز تنقش صورة ولا لوحة ولا ترسم حاجة ولا تكتب، مش معاه تكتب على حاجة متحركة.
نعم.
ثبت. استحضار النيات، اعداد المكان، حبذا لو أنه توضأ قبل أن يبدأ المذاكرة.
يا سلام.
جميل جدا. ده بذكر مين؟ بالمحمد، بالإمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري
رحمه
الله، لما كتب الصحيح البخاري بنصيحة من أستاذه إسحاق ابن راهويه، لما قال من منكم ينشط لجمع صحيح السنة المختصر، فجمع الصحيح المختصر صحيح البخاري 7654 حديث تقريبا، قال ولم أكتب حديثا إلا بعد أن توضأت وصليت ركعتين. تخيل في عدد كم ألف دول، 7500 تقريبا، اتوضأ 7500 مرة تقريبا، وصلى حوالي 15000 ركعة. وطبعا الرد على من؟ على الذين يتحدثون عن البخاري وأين هم من غسيل يديه رحمه الله. وطبعا أنا لا أقارن بين البخاري وبين سين أو صاد، لأن ده تنقيص لقدر البخاري. العرب قالت قديما ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. الذي أهان للسيف. ما أقدرش أقول السيف ده أحسن من العصاي، إهانة له.
نعم.
فالوضوء، نعم، قراءة ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ثم يلجأ إلى الله بالمذاكرة. يبدأ بالمذاكرة، مهم جدا جدا يركز على العنوان حتى يلتصق في ذهنه، أنا الوقت هذاكر موضوع إيه، باب إيه، درس إيه. رقم 2،
نعم،
تحديد النقاط في هذا الدرس.
نعم.
تظليل النقاط المهمة التي يريد حفظها.
نعم.
إعداد مختصرات يسيرة على الهوامش.
نعم.
أو في كراسة خاصة بعناصر الدرس الرئيسة. معرفة الأمثلة ينبغي على طالب العلم ألا يتخطى سطر ولا جملة إلا إذا فهمها، لأن من مشوشات النسيان، مشوشات الذهن، عدم الفهم. فإذا ما قرأ ولخص وظلل وجمع يجيب على الأسئلة سؤالا بسؤال، واحد واحد، لا يترك سؤالا ولا يترك معلومة خفية إلا سأل زميلا له أو أستاذا له أو بحث حتى يصل. إذا ما أنهى تلك العملية يكون هنا المرحلة الثالثة ما بعد المذاكرة. في مشكلة، ممكن طالب يقرأ ويذاكر ويحفظ ويفهم الدرس ويترك فترات طويلة، هينتقل من الذاكرة اللي هي المؤقتة إلى اللاوعي، يتنسى. لازم ما يمرش أسبوع كامل على المادة إلا ويراجعها. لذلك بعض أنا بننصح الطلبة يا ابني أنت طول أسبوع بتذاكر، النهاردة مادتين ثلاثة، سبت وثلاث أو حد أحد وأربعاء أو اثنين، عمل جدول للمذاكرة. يوم الجمعة ده يوم المراجعة العامة، رجعت الأسبوع كله، الأسبوع الثاني راجع الأسبوعين، الأسبوع الثالث في الشهر راجع الثلاث أسابيع، في نهاية الشهر اعمل تقييم لكل اللي فات بالاسترجاع وحل التدريبات إذا أردت أن تحصل أكثر من الأسئلة والإجابات. مهمة جدا الأسئلة والإجابات. ده باختصار، ده كده بنقوم بقى كم عملية النسيان لا مجال له الآن، ده هو ذكر المادة مرة واثنين وثلاثة وجاوب عليها وسأل أستاذه وتناقش مع زميله وعدى تلخيصات وعمل فيها مقترحات وتخيلها وتجسدها ومثلها في ذهنه، مش هينساها تاني.
صحيح.
قوم التشتت بالتكرار والبعد عن المشوشات، ولجأ قبل كل هذا وبعده إلى الله عز وجل أن يرزقه الفهم وأن يحفظ له ما فهم وأن يعمل به.
آمين. أحسن الله عليك يا دكتور.
الله يبارك فيك
ويجزاك الله خيرا، ولعل إن شاء الله أبنائنا وإخواننا وأخواتنا طلبة وطلبات وطلبة العلم في كل مكان يستفيدون من هذه الطريقة.
اللهم انفعنا وفعنا،
نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. حقنا الحديث معكم ذو شجون، لكن وقت البودكاست انتهى، ولكن إن شاء الله نريد من حضرتك لقاء آخر نستأنف فيه بإذن الله.
جزاك
الله خيرا دكتور. أحسن الله عليكم. أيها الأحبة، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لأستاذنا الدكتور رضا السيد وفقه الله على لقاء، على موعد مع لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة، ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة، حاورهم ثم اقتبس من نورهم واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.